رسالة في ذكرى العالم الرباني العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي التبريزي، أفاض الله علينا من بركات تربته. القسم الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ته دلالا فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحسن قد أعطاك، ولك الأمر فاقض ما أنت قاض، فعلي الجمال قد أولاك، وتلافي إن كان فيه ائتلافي، بك عجل به جعلت فداك، وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك، فعلى كل حالة أنت مني، بي أولى إذ لم أكن لولاك، وكفاني عزا بحبك ذلي وخضوعي، ولست من أكفاك، وإذا ما إليك بالوصل عزت، نسبتي عزة وصح ولاك، فاتهامي بالحب حسبي وأني بين قومي أعد من قتلاك. لقد تشرف هذا الحقير سنة 1364 هجرية بالذهاب إلى بلدة قم الطيبة لتحصيل العلوم الدينية، فحللت في حجرة بمدرسة المرحوم آية الله حجة، التي عرفت فيما بعد بالمدرسة الحجتية، حيث هناك بدأت بالدرس والبحث والمطالعة. كان بناء هذه المدرسة صغيرة، وكان في نية آية الله حجة أن يوسع بناء المدرسة ليضاف إليها عدة آلاف متر مربع من الأراضي المجاورة، كان قد أعدها من أجل تشييد مدرسة ضخمة للطلاب على غرار المدارس الإسلامية، بحيث تضم عددا كبيرا من الغرف وقاعات للتدريس، ومسجدا ومكتبة وسردابا، ومخزنا للماء، وسائر ما يحتاج إليه الطلاب، وذلك وفق نظام صحي صحيح، مع ساحة واسعة كبيرة مريحة تبعث النشاط في أرواح الطلاب. هامش كان في نية آية الله حجة أن يبني كذلك مستوصفا ومختبرا للطلاب ملحقين بالمدرسة، إلا أنه لم يوفق لذلك لأسباب ما. انتهى الهامش. ومع أن العديد من المهندسين قدموا من طهران وغيرها وقدموا خرائط وتصاميم مختلفة، إلا أن أيا منها لم يحظى بموافقة آية الله، إلى أن طرق سمعنا أخيرا أن سيدا قدم من تبريز فأعد تصميما حاز على رضا آية الله وإقراره، فكنا في غاية الشوق واللهفة لرؤية هذا السيد، وكنا من جهة أخرى متلهفين لدراسة الفلسفة. وفي تلك الفترة تشرف بالمجيء إلى قم العالم الجليل فخر الحكماء والفلاسفة آية الله الحاج الميرزا مهدي الآشتياني قدس الله نفسه. قد تشرف في ذلك الوقت عازما التدريس، فلبث في قم عدة أشهر، وكان قد وعد أحد أصدقائنا الأعزاء أن يعطينا درساً خاصاً في الفلسفة من المنظومة السبزوارية، وكنا على وشك البدء في الدرس حين انصرف بغتة عن الإقامة في قم وعاد إلى طهران. ثم سمعنا في تلك الأثناء أن ذلك السيد الذي قدم من تبريز وصمم خارطة بناء المدرسة معروف باسم القاضي، وأنه ضليع في الرياضيات والفلسفة، وقد بدأ بتدريس الفلسفة في الحوزة. فازداد شوقنا لرؤيته ولقائه، وكنا نترصد الفرصة للذهاب إلى منزله واللقاء به بذريعة ما، إلى أن جاء إلى غرفتي يوما أحد الأصدقاء الذين يترددون على المدرسة وهو من علماء رشد حاليا، فقال: لقد عاد السيد القاضي من زيارة مشهد فلم نذهب لزيارته. هامش كان سماحة العلامة الطبطبائي يعرف باسم القاضي بدء قدومه إلى قم، لأنه من سلسلة السادة القاضي المشهورين في أذربيجان، ولكن باعتباره من السادة الطبطبائيين فقد رجح بنفسه أن يعرف بالطبطبائي، وقد انكشف للحقير أخيرا أنه ربما شاء أن ينحصر لقب القاضي بأستاذه الأكرم الأوحد المرحوم الحاج السيد علي أغاي القاضي، وأنه امتنع عن مشاركته في الشهرة تكريما وإجلالا لمقام الأستاذ. انتهى الهامش. وما إن دخلنا منزله حتى فوجئنا بأن هذا الرجل المعروف المشهور هو نفس ذلك السيد الذي كنا نلتقيه يوميا في الأزقة في غدونا ورواحنا، والذي لم نكن لنحتمل أبدا أن يكون من أهل العلم فضلا عن التبحر في العلوم. لقد كان يتردد في أزقة قم مرتديا عمامة صغيرة جدا من الكرباس الأخضر وجبة ذات أزرار مفتوحة وبدون جوارب، بملابس أدنى من العادية، كما كان بيته بدوره بسيطا محقرا جدا. تعانقنا وجلسنا وتطرق الحديث إلى بعض المسائل حول جهات عدة، فرأينا أن الأمر ليس كما يتصوره المرء، فهذا الرجل في الحقيقة عالم عظيم من العلم والدراية والإدراك والفهم، وصار مشهودا لدينا جيدا أن هامش يقول: إن من كسب زادا في العلم هو عالم قابع في زاوية. انتهى الهامش. وقد حصلت لنا حالة عظيمة من الوله والتعلق به في ذلك المجلس، فسألناه أن يعطينا درسا خصوصيا في الفلسفة حتى نتمكن من طرح ما نريده بحرية خلال الدرس وإزالة أي إشكال وإبهام يطرأ علينا، فوافق في منتهى اللطف. وحين خرجنا من عنده التقينا سائر الأصدقاء الذين كنا قد اتفقنا معهم على دراسة الفلسفة، فسألونا: كيف وجدتم السيد القاضي؟ أجبت: علي أن أجيبكم بتلك الرباعية التي أنشدها أبو العلاء المعري الضرير في السيد المرتضى حين عاد إلى وطنه بعد لقائه به، فسئل عنه: كيف وجدته؟ فقال: يا سائلي عنه لما جئت أسأله، ألا هو الرجل العاري من العاري، لو جئته لرأيت الناس في رجل، والدهر في ساعة، والأرض في داري. والخلاصة، فقد شرع في تدريسنا درس الفلسفة في قاعة التدريس في المدرسة، ومع أنه كان من المقرر أن يكون الدرس خصوصياً، إلا أن الطلاب اطلعوا على الأمر، فحضر في اليوم الأول ما يقرب من 100 منهم، ملأوا القاعة، وبدأ السيد بالتدريس. وعلى الرغم من أن البحث والمناقشة كانا بقدر كاف خلال الدرس، إلا أنه لم يكن من المصلحة بسبب ازدياد العدد أن تطرح إشكالات أعلى من المستوى العادي للدرس. ولهذا فقد كنا دائما بعد نهاية الدرس نصاحبه حتى باب منزله للتحدث معه أثناء الطريق لاستيضاح بعض المطالب. وازداد حبنا وتعلقنا به، لأنه كان إنسانا متواضعا جليلا خلوقا شديد الحياء نزيها، خاليا من التكلف، فقد كان يعاملني معاملة الأخ العطوف والرفيق الشفيق. فكان يأتي إلى حجرتنا عصرا في كل يوم، يضيف ساعة أو ساعتين بعد الدرس المعين ليشرح لنا بعض المعارف الإلهية والقرآن المجيد، وإضافة إلى درس الفلسفة، فقد كان يلقي سلسلة من الدروس في الهيئة القديمة، علم الفلك. هامش، قال الصديق الكريم سماحة حجة الإسلام الحاج السيد محمد علي نجل آية الله الميلاني، كنت يوما في معية أبي وأعمامي، فاستأجرنا عربة تجرها الخيول من تبريز، فركبنا فيها وسرنا إلى القرية التي كان العلامة يقطنها، شاد أباد أو غيرها. وكان أعمامي قد تحدثوا مع أبي في موضوع القبلة، ولم تكن بوصلة معرفة القبلة رزم آراء قد استعملت بعد. ثم إن أعمامي سألوا أبي في الطريق خلال سير العربة، أي شخصية هذا الذي تذهب إليه من تبريز في عربة؟ فأجاب أبي، هو الذي كان في حل هذه المسائل، يقصد مسائل القبلة التي كانت مدارا للحديث، أستاذا فريدا. وكان المرحوم أبي يقول في أغلب الأوقات والمواقف، إن لدى العلامة علوما نفتقدها نحن، ويقصد أبي بتلك العلوم العلوم الباطنية والغيبية. انتهى الهامش. وشرع أيضا بتدريس تفسير القرآن الكريم. أجل، فقد كانت العظمة والجلالة والسكينة والوقار بادية في وجوده، وكان بحر العلم والمعرفة ينضح كالنبع المتفجر منه، وكان يجيب على الأسئلة في هدوء وسكينة. ومع أننا كنا نصل أحيانا في البحث إلى حد التجرؤ وتجاوز الحدود، لكنه لم يكن أبدا ليخرج عن سلوكه ونهجه، فلم ترتفع نبرة صوته عن الحد المعتاد حتى لمرة واحدة، فذلك الأدب وتلك المتانة والوقار والعظمة بقيت ثابتة، ولم ينضح كأس صبره واحتماله أبدا. وكان يلقي علينا أحيانا بيانات عن أحوال الأعلام وأولياء الله والمدارس والاتجاهات العرفانية، وبالأخص عن أستاذه في المعارف الإلهية والأخلاق الذي كان في النجف، المرحوم سيد العارفين وسند المتألهين آية الله الوحيد السيد الحاج الميرزا علي أغاي القاضي رضوان الله عليه، حيث كانت له بيانات مفصلة عنه، وكانت تلك الأحاديث تبعث في نفوسنا البهجة والسرور، وكانت مجالسنا معه تمتد أحياناً إلى ساعتين أو 3 ساعات في اليوم. ولقد بلغت درجة الحب والوله به إلى الحد الذي حملنا على ترك حجرة المدرسة لنستأجر غرفة قرب منزله وننتقل إليها لأجل لقائه والأنس به أكثر والاستفادة من فيوضاته بشكل أوفر، فكان يلقي علينا باستمرار مواعظ أخلاقية وعرفانية قبيل الغروب بساعة أو ساعتين، وتمتد أحياناً إلى انقضاء الليل، كما كان يأتي في فصل الربيع إلى بستان القلعة باغ قلعة القريب من منزله، فيلقي علي وعلى 2 من الزملاء بيانات مفصلة عن سيرة ونهج الفلاسفة المتألهين المسلمين، وعن مسلك علماء الأخلاق، وعن سير وسلوك العرفاء الأجلاء، وخاصة عن أحوال المرحوم الآخوند الملا حسين قلي الهمداني وتلامذته المبرزين كالسيد أحمد الكربلائي الطهراني والحاج الميرزا جواد آغا الملكي التبريزي والحاج الشيخ محمد البهاري والسيد محمد سعيد الحبوبي، وعن سيرة ونهج المرحوم السيد ابن طاووس وبحر العلوم، وعن أستاذه المرحوم القاضي رحمة الله عليهم أجمعين. وكانت تلك البيانات مفتاح طريقنا إلى المعارف الإلهية، وحقا فإننا لو لم نلتقي بمثل هذا الإنسان لكانت أيدينا خالية من كل شيء وخسرنا الدنيا والآخرة، فلله الحمد وله المنة. أجل، فقد كان ذكرنا وفكرنا الدائمي إضافة إلى الدروس الرسمية الحوزوية من الفقه والأصول في الاستفادة من محضره الطافح بالبركة، سواء في الفلسفة أم الأخلاق والعرفان أو تفسير القرآن الكريم الذي كان يفسره بأسلوب بديع، ودام ذلك لغاية سنة 1371 هجرية، حيث تشرفت بالذهاب إلى النجف الأشرف لإدامة التحصيل وللاستفادة من مدينة العلم مولى الموالي أمير المؤمنين عليه السلام. وكنا قد طلبنا منه في هذه الفترة أن يدرسنا شرح الفصوص للقيصري وشرح منازل السائرين للملا عبد الرزاق القاساني، فكان يعدنا بذلك دائما، ولكنه كان يتناول بدلا عنها آيات القرآن بالشرح والتفصيل، حتى أدركنا أخيرا أنه لا يفضل تدريس الكتابين المذكورين، بيد أنه شرح دورة كاملة في السير والسلوك على نهج الرسالة المنسوبة لآية الله بحر العلوم، وكانت بالنسبة لنا في غاية الروعة والتأثير. وفي أيام العطل كان يشرح لبعض الطلاب الخواص ممن لا يزيد عددهم عن 15 شخصا مراسلات الآيتين العالمين سيد العرفاء والمتألهين السيد أحمد الكربلائي وشيخ الفقهاء الربانيين الحاج الشيخ محمد حسين الإصبهاني الكومباني رضوان الله عليهما. وبعد البحث والتنقيح كان يبين آراءه بشكل تفصيلي، وكان هذا الكتاب عبارة عن 14 رسالة في التوحيد الذاتي، السبع الأول منها لآية الله الكربلائي في مسلك التوحيد على مشرب العرفاء، وسبع أخرى لآية الله الإصبهاني في مسلك التوحيد على مشرب الفلاسفة. وقد دونت هذه الرسائل كرد وبدل على بعضها البعض، حيث جهز كل واحد منهما وسائله الاستدلالية العرفانية والفلسفية بكل ما للكلمة من معنى لإبطال مدعى خصمه في هذه المراسلات، وتقرر أن يقوم العلامة بدوره بكتابة تذييل على كل من هذه الرسائل بعنوان محاكمات، فكتب فعلا إلى التذييل السادس، وبقيت الرسائل الأخرى بدون تذييل. وعندما تشرفت بالذهاب إلى النجف لمتابعة التحصيل والدرس، لم يكن العلامة قد أتم تلك التذييلات، فبقيت إلى النهاية دون إتمام، رغم أني طلبت منه ذلك عدة مرات خلال تشرفي بلقائي به. ومع أنه وعد بذلك، إلا أن الشواغل وازدياد التعب والإجهاد لم يتركا له مجالا لذلك، إلى أن التحق برحمة الله. هامش، لله الحمد وله الشكر، فقد من الله على الحقير لإتمام التذييلات وتحريرها وطبعها ونشرها باسم التوحيد العلمي والعيني بالفارسية في الرسائل الحكمية والعرفانية المتبادلة بين الآيتين العالمين، الحاج السيد أحمد الكربلائي والحاج الشيخ محمد حسن الأصبهاني، بانضمام تذييلات ومحاكمات الأستاذ آية الله العلامة الحاج السيد محمد حسين الطبطبائي أعلى الله مقامه على الرسائل الثلاث الأولى للسيد قدس الله نفسه وللشيخ رحمة الله عليه، مع تذييلات تلميذ العلامة الطبطبائي السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني على الرسائل الأربع الأخيرة للمرحوم السيد والمرحوم الشيخ أعلى الله مقامهما. وجرى في هذه المجموعة تقديم مقدمة في هوية أصل الرسائل والعرفاء العظماء الذين تطرق الحديث عنهم فيها، وأوردت فيها أيضاً تعليقات على جميع الرسائل وجميع تذييلات ومحاكمات سماحة الأستاذ وتذييلات الحقير. هذا وقد حوت تذييلات سماحة الأستاذ واستوعبت بمجموعها خمس رسائل ونصف الرسالة السادسة بعنوان التذييلات والمحاكمات. أما ما جاء من الحقير ومجموعه ثمان رسائل ونصف الرسالة السادسة فقد جاء باسم التذييلات فقط، إذ لست علما ولا عملا في مستوى جرح وتعديل المطالب ومحاكمتها، وأصغر من أن أشرح المطالب الغامضة النفيسة وأقدمها كما فعل العلامة. لذا تجنبت إضافة لفظ المحاكمات لتتمة هذه التذييلات، واكتفيت بذكر المطالب من وجهة نظري بعنوان تذييلات، وقدمتها إلى أصحاب الكمال والمعرفة وطالبي العرفان والباحثين عن سبل السلام والتوحيد. انتهى الهامش. نعم، لقد كان سماحة العلامة آية عظيمة، ليس فقط في الفلسفة والإحاطة بتفسير القرآن الكريم، وليس فقط في فهم الأحاديث وإدراك معناها ومرادها، سواء الروايات الأصولية أم الفرعية، وليس فقط من ناحية الجامعية والشمولية بالنسبة لسائر العلوم وإحاطته بالمعقول والمنقول، بل وأيضا من ناحية التوحيد والمعارف الإلهية والواردات القلبية والمكاشفات التوحيدية والمشاهدات الإلهية القدسية ومقام التمكين واستقرار التجليات والجلوات الذاتية في جميع عوالم النفس وزواياها. وكان يخيل لمن جالسه وشاهد صمته المطبق وسكوته المطلق أن هذا الإنسان لا يملك شيئا في مستودع فكره، بيد أنه في الحقيقة كان مستغرقا في الأنوار الإلهية والمشاهدات الغيبية الملكوتية، بحيث لم يكن ليجد مجالا للنزول عنها. وما أعجب جامعيته لتحمل تلك الجبال من الأسرار وحفظ الظاهر في مقام الكثرة وإعطاء حق العوالم وذوي الحقوق من تدريس الطلاب وتربيتهم والدفاع عن حريم الدين والسنة الإلهية وقوانين الإسلام المقدسة وحصن الولاية الكلية الإلهية. ولقد كان آية الله العلامة الطبطبائي، فضلاً عن جامعيته وتبحره في العلوم، جامعاً بين العلم والعمل، ذلك العمل المنعكس عن الرشحات النفسية والصادر عن طهارة سره، وكان جامعاً بين العلوم والكمالات الفكرية وبين الوجدانيات والأذواق القلبية وبين الكمالات العملية والبدنية. وحقاً لقد كان رجل الحق الذي تحقق كل وجوده بالحق. كان خطه على نسق نستعليق، أي نسخ التعليق، وهو خط فارسي معروف، وفي الخط الفارسي شكسته من أجمل وأفضل ما خطه أساتذة فن الخط. هامش كان العلامة أستاذاً في تشخيص الخطوط القديمة وخطوط أساتذة الفن، وكان يعرف خطوط المشهورين بأسلوب فريد، بحيث كان الأساتذة المختصين بالخط يرجعون إليه أحياناً، فكان يقول على الفور: هذا الخط لفلان مثلاً. وقال لنا أحد أساتذة فن الخط: أخذت يوماً قدراً كبيراً من الخطوط التي لم أتمكن من تشخيصها، فكان العلامة يمر عليها بسرعة فيدل على كاتبها، فكان يقول مثلاً: هذا خط المرحوم درويش، وهذا خط المير عماد، وهذا خط الميرزا غلام رضا كلهر، وهذا خط أحمد تبريزي، وهكذا. فقد كان يدل على كاتب كل منها ويضع من ثم أوراق الخط فوق بعضها. انتهى الهامش. ورغم أنه أصيب في أواخر حياته بضعف الأعصاب وحصول الرجفة في يده، إلا أن جوهر خطه المنطلق من يد مرتعشة كان يحكي عن أستاذه في هذا الفن، وكان يقول: لقد حفظت بعض المقاطع التي كتبتها أيام شبابي، وعندما أنظر إليها أتعجب منها وأتساءل: أهذا خطي أنا؟ وكان للعلامة اطلاع على العلوم الغريبة كالرمل والجفر، ولكنه لم يرى ممارسا لها قط، كما كانت له مهارة عجيبة في علم الأعداد وحساب الجمل والأبجد وطرقه المختلفة، وفي الجبر والمقابلة والهندسة الفضائية كانت له حصة وافرة، إضافة إلى الهندسة المسطحة والرياضيات الاستدلالية. وكان أستاذاً في علم الهيئة القديمة، بحيث كان يمكنه استخراج التقويم بسهولة ويسر. وكما ذكرنا، فقد درسنا دورة كاملة فيه، ولكن بما أنني درست الرياضيات من الحساب والهندسة وعلم المثلثات في المدارس الحديثة إلى حد واف، فلم تكن هناك ضرورة لدراستها عنده. وكان أستاذنا قد درس علوم الرياضيات في النجف الأشرف عند السيد أبي القاسم الخنساري، الذي كان من أشهر علماء الرياضيات في عصره، وكان يقول: عندما كانت بعض المسائل الرياضية تشكل على بعض الأساتذة في جامعة بغداد ويعجزون عن حلها، كانوا يأتون إلى النجف عند أستاذنا السيد أبي القاسم فيحل لهم ما أبهم عليهم. وكان العلامة الطبطبائي أستاذاً في الأدب العربي وعلم المعاني والبيان والبديع، أما في الفقه والأصول فقد كان أستاذاً صاحب ذوق فقهي متحرك قريب للواقع، وقد درس دورات عديدة في الفقه والأصول عند أساتذة كالمرحوم آية الله النائيني والمرحوم آية الله الكومباني، وقد استفاد في الفقه من آية الله الأصبهاني، حيث استغرقت دراسته في هذا المجال حوالي 10 سنوات. وأستاذه الوحيد في الفلسفة هو الحكيم المتأله المعروف المرحوم السيد حسين باط كوبئي، وكان العلامة قد درس عنده، هو وأخوه آية الله الحاج محمد حسن الطبطبائي الإلهي لسنوات متمادية عندما كانا في النجف الأشرف، وقرأا على يديه الأسفار والشفاء والمشاعر وغيرها. كان المرحوم الحكيم باط كوبئي يولي العلامة اهتماما خاصا، وقد أمره أن يدرس الرياضيات لأجل رفع قدرته في الاستدلال والبرهان. أما في المعارف الإلهية والأخلاق وفقه الحديث فقد درس عند العارف الكبير الحاج الميرزا علي القاضي قدس الله تربته الزكية، وقد تربى على يدي هذا الأستاذ الكامل في السير والسلوك والمجاهدات النفسانية والرياضات الشرعية. وكان المرحوم القاضي من أبناء أعمام العلامة، حيث عمل في النجف الأشرف على تربية التلامذة الإلهيين والصالحين والعاشقين للجمال الإلهي والمشتاقين للقاء وزيارة حضرة الأحدية، حتى صار في هذا الفن العالم الوحيد. وكان العلامة يطلق لقب الأستاذ عليه فقط، وعندما كان يقول الأستاذ بدون قيد فهو يقصد المرحوم القاضي، وكأن جميع الأساتذة الآخرين يختفون أمام وجود ذلك المقام والعظمة العلمية. أما في المجالس العامة فإذا جاء الحديث عن أساتذته فلم يكن يذكر اسم القاضي من شدة الاحترام، ولم يكن يذكره إلى جانب البقية من الأساتذة، كما نلاحظ في المقالة الوجيزة التي كتبها عن حياته، ونشرت في مقدمة مجموعة المقالات والرسائل التي طبعت تحت عنوان دراسات إسلامية، فلم يذكر اسم المرحوم القاضي إلى جانب الأساتذة، كما لا نشاهد شيئاً عن إحيائه الليالي والعبادات والاعتكافات في مسجدي السهلة والكوفة. وهنا ذكر أنه كثيراً ما كان يحدث أن تطلع عليه الشمس بعد الليل وهو مستغرق في المطالعة، وخاصة في الربيع والصيف. ومن الواضح أولاً كم يكون الحديث عن العبادات وأحياء الليالي بالتهجد والذكر والفكر أمراً تافهاً ولا قيمة له، وخاصة في مقال عام للناس، وبالأخص عن أستاذ لم يقدم خطوة واحدة نحو الجاه والحظوة، وقد أحرق كل جذور حب الظهور والأنانية في وجوده. ثانياً، في الوقت الذي يرى الأستاذ أن أحد الشروط الحتمية لطي طريق الله هو كتمان السر، كيف نحتمل أن يفشي عباداته المستحبة التي هي سر بينه وبين ذات الحي القيوم، ليجعلها بمتناول أيدي الجميع؟ وهكذا أخفى سائر عباداته المستحبة واللازمة، مثلما استثنى الحديث عن صلاة الصبح في ذلك الكلام الوجيز، بيد أنه لم يكن ليبخل عن ذكر ذلك الرجل العظيم في المحل المناسب، بل كان يتحدث عنه بتجليل وتكريم خاص، كما جاء في المقدمة التي كتبها على تعليقاته بعنوان محاكمات لرسائل العالمين الكربلائي والكومباني، حيث يقول: وفي النهاية خضع السيد أحمد الكربلائي لتربية المرحوم آية الحق وأستاذ العصر الشيخ الأكبر الأخ وند الملا حسين قلي الهمداني قدس الله سره العزيز، ولازمه لسنوات عديدة وأصبح من السابقين المتقدمين، وفي النهاية دخل في زمرة التلامذة الأوائل الذين تربوا على يديه، ووصل إلى المرتبة الراسخة والمقام الأمين في العلوم الظاهرية والباطنية. وبعد وفاة المرحوم الأخ ووند اختار الإقامة عند عتبة النجف الأشرف المقدسة، واشتغل بدراسة الفقه، وكانت له في المعارف الإلهية وتربية الناس وإرشادهم أياد بيضاء. وقد استطاع جمع كثير من الأعلام والصالحين أن يدخلوا في دائرة التكامل ويطوى بساط الطبيعة ببركة تربية ذلك الإنسان العظيم، وأن يصبحوا من سكان دار الخلد ومحارم حريم القرب، من جملتهم السيد الأجل آية الحق ونادرة الدهر، العالم العابد والفقيه المحدث والشاعر المفلق، سيد العلماء الربانيين المرحوم الحاج الميرزا علي القاضي الطبطبائي التبريزي، المولود سنة 85 بعد 1200 هجرية والمتوفي سنة 66 بعد 1300 هجرية، الذي كان أستاذ هذا الأفقر في المعارف الإلهية وفقه الحديث والأخلاق، رفع الله درجاته السامية وأفاض علينا من بركاته. انتهى كلام أستاذنا العلامة الطبطبائي قدس الله سره. لقد كان أستاذنا يحمل في قلبه عشقا شديدا لأستاذه، وحقا كان يرى نفسه صغيرا أمامه، ويلمس في سيماء المرحوم القاضي عالما من العظمة والبهاء وأسرار التوحيد والملكات والمقامات. في أحد الأيام قدمت له عطرا، فحمله بيده وقال بعد تأمل: لقد رحل أستاذنا المرحوم القاضي منذ سنتين، ومنذ ذلك الحين لم أتطيب حتى الآن، وإلى الفترة الأخيرة أيضا كنت كلما قدمت له عطرا كان يفلقه ويضعه في جيبه، ولم أره قد تعطر رغم انقضاء أكثر من 36 سنة على وفاة أستاذه. والمدهش تساوي عمر العلامة مع أستاذه القاضي، فقد عاش كل منهما 81 سنة، فقد ولد سنة 21 بعد 1300 هجرية. هامش، ذكر العلامة الحاج الشيخ آغا بزرق الطهراني رحمة الله عليه أن ولادته كانت في 13 ذي الحجة من سنة 85 بعد 1200، ورحلته في 6 من ربيع الأول سنة 66 بعد 1300 هجرية. ولد العلامة في 29 من ذي القعدة لسنة 1321 هجرية في قرية شاتغان من توابع تبريز، ولأن والدته رحلت عن الدنيا أثناء وضع أخيه المرحوم السيد محمد حسن الإلهي الطبطبائي، وكان للمرحوم العلامة آنذاك 5 سنوات، فيتضح أن فرق السن بين الأخوين كان 5 سنوات. بعد أن أنهى العلامة آية الله الطبطبائي رحمة الله عليه مدة تحصيلاته من المقدمات والسطوح، عزم السفر إلى النجف الأشرف، حيث كان يحضر لمدة 10 سنوات دروس الأساتذة أمثال آية الله الشيخ محمد حسين النائني وآية الله الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني المشهور بالكومباني، وآية الله السيد حسين باد كوبئي، وآية الله السيد أبو الحسن الأصفهاني. وبعد أن نال مقام الاجتهاد في سنة 54 بعد 1300 رجع إلى تبريز وبقي فيها 10 سنوات كان فيها مشغولا بالتدريس. وفي سنة 65 بعد 1300 هاجر إلى بلدة قم الطيبة حيث كان مقيما فيها. انتهى الهامش. فقد ولد سنة 21 بعد 1300 هجرية، وتوفي صباح الأحد الواقع في 18 من محرم الحرام سنة 2 بعد 1400 قبل الظهر ب3 ساعات، فعمره 81 سنة كما في حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقد عاش كل منهما 63 سنة. كان العلامة الأستاذ يقول: عندما تشرفت بالذهاب إلى النجف الأشرف للدراسة كنت من حين لآخر أزور المرحوم القاضي للقرابة والرحمية الموجودة بيننا، حتى جاء ذلك اليوم الذي كنت فيه واقفا على باب المدرسة والتقيت به عابرا، فلما وصل إلي وضع يده على كتفي وقال: يا بني، إذا كنت تريد الدنيا فعليك بصلاة الليل وإذا كنت تريد الآخرة فعليك بصلاة الليل. ولقد أثر في هذا الكلام إلى الدرجة التي جعلتني لا أترك محضره طوال 5 سنوات حتى رجوعي إلى إيران، ولم أفرط بلحظة واحدة استطعت فيها أن أستفيد من فيضه. وقد تأثرت علاقاتنا منذ رجوعي إلى الوطن حتى رحيله، وكان يلقي علي تعاليمه وإرشاداته كأستاذ مع تلميذه، وكنا نراسل بعضنا البعض. وكان العلامة يقول: إن كل ما عندنا هو من المرحوم القاضي. لقد كان المرحوم القاضي من المجتهدين العظام، ولكنه كان ملتزما بالتدريس في بيته، وقد درس دورات عديدة في الفقه، وكان يقيم صلاة الجماعة بطلابه في بيته، فكانت صلاته في غاية السكينة وتستغرق وقتا طويلا. وبعد صلاة المغرب التي كان يقيمها عند أول استتار الشمس تحت الأفق، كان يواظب على التعقيبات حتى وقت العشاء، حيث يقوم للصلاة ليستغرق فيها طويلا. كان الطلاب في شهر رمضان المبارك يأتون لإدراك صلاة المغرب جماعة معه، ولأن البعض منهم لم يكن يصلي قبل ذهاب الحمرة المشرقية من جهة الرأس، كانوا يطلبون منه أن يتمهل قليلا، وكان يقبل. ولكن السماور، هامش السماور، وعاء لغلي الماء يستعمل عادة لإعداد الشاي، انتهى الهامش. ولكن السماور كان مجهزا، فبمجرد استتار القرص كان المرحوم يبادر إلى الإفطار. في الأيام 20 الأول من شهر رمضان كانت الليالي تتحول إلى مجالس التعليم والأنس، وكان الطلاب يحضرون مجلسه بعد مرور 4 ساعات من الليل ليطول جلوسهم إلى 2 ساعتين إضافيتين. أما في 10 الأواخر من الشهر فقد كان المرحوم يوقف التدريس ويغيب عن الأنظار حتى آخر الشهر المبارك. ومهما كان الطلاب يبحثون عنه في النجف وفي مسجد الكوفة وفي مسجد السهلة أو في كربلاء، لم يكونوا ليعثروا له على أي أثر. وكان هذا نهج المرحوم طوال سنواته حتى رحيله. لم يكن للمرحوم القاضي من نظير في اللغة العربية، ويقال إنه حفظ 40,000 كلمة، وكان ينشد الشعر العربي بطريقة لم يكن العرب يتصورون أنه أعجمي. وروى أنه كان مع المرحوم آية الله الحاج الشيخ عبد الله المامقاني رحمة الله عليه في إحدى جلسات المباحثة، فقال له الشيخ: إن لي تسلطا على اللغة العربية وأشعارها، بحيث أستطيع أن أميز من ينشد الشعر العربي إذا كان عجميا حتى ولو كان شعره في أعلى مستوى من الفصاحة والبلاغة. فبدأ المرحوم القاضي يقرأ قصيدة لأحد الشعراء العرب، ثم أضاف بداهة عدة أبيات من تأليفه، وقال له: أي الأبيات التي ليست للعرب؟ فلم يستطع تحديدها. وكان للمرحوم القاضي باع طويل في تفسير القرآن الكريم ومعانيه. وكان أستاذنا المرحوم العلامة الطبطبائي يقول: إن هذا الأسلوب الذي يفسر الآية بالآية قد تعلمناه من المرحوم القاضي ونحن ننهج نهجه في التفسير. أما بالنسبة لفهم معاني الروايات المنقولة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، فقد كان يمتلك ذهناً وقاداً ومعرفة واسعة، وقد تعلمنا منه طريقة فهم الأحاديث التي يقال لها فقه الحديث. كان المرحوم القاضي في تهذيب النفس والأخلاق والسير والسلوك في المعارف الإلهية والواردات القلبية والمكاشفات الغيبية السبحانية والمشاهدات العينية فريد عصره ووحيد دهره وسلمان زمانه وترجمان القرآن. لقد كان كالطود الشامخ الذي حوى نبع الأسرار الإلهية، يقوم بتربية الطلاب في هذا المجال، يتحلقون حوله في المجالس الخاصة التي كان يقيمها في منزله لأيام، وكانوا يستمعون نصائحه ومواعظه وإرشاداته لساعة من الزمن. وبيمن تربيته في المراحل المختلفة، استطاع أفراد كثيرون أن يتقدموا في مسير الحقيقة ليصبحوا من أصحاب الكمالات والمقامات ويدخلوا في الصالحين والأحرار والأطهار، ويتنوروا بنور معرفة التوحيد، ويردوا إلى الحرم الآمن طاوين بساط عالم الكثرة والاعتبار. ومن جملتهم أستاذنا المعظم العلامة الطبطبائي وأخوه الفاضل آية الحق المرحوم الحاج السيد محمد حسن الإلهي رحمة الله عليهما، اللذان كانا رفيقين وشريكين في جميع المراحل والمنازل، كالفرقدين متلازمين وحبيبين يتشاطران هموم الحياة. ومنهم أيضا الحاج الشيخ محمد تقي الآملي والحاج علي محمد البروجردي والحاج علي أكبر المرندي والحاج السيد حسن المسقطي والحاج السيد أحمد الكشميري والحاج الميرزا إبراهيم السستاني والحاج الشيخ علي القسام ووصيه المحترم الأستاذ آية الله الحاج الشيخ عباس هاتف القوشاني، الذين كان كل واحد منهم نجما ساطعا في سماء الفضيلة والتوحيد والمعرفة، شكر الله مساعيهم الجميلة. أما المرحوم القاضي رضوان الله عليه فقد كان في أمور المعرفة تلميذا عند أبيه المرحوم آية الحق السيد حسين القاضي، الذي كان من أشهر تلامذة المرحوم المجدد آية الله الحاج الميرزا محمد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، وهو تلميذ المرحوم آية الحق إمام قل النخجواني، وهو تلميذ آية الحق السيد قريش القزويني. ويروى أن المرحوم السيد حسين القاضي كان عندما هم بالرجوع من سامراء إلى مسقط رأسه في أذربيجان، حضر عند المرحوم المجدد لوداعه فأوصاه وقدم له نصيحة قائلا: اجعل لنفسك في كل يوم ساعة واحدة. لقد أصبح السيد حسين في تبريز متوغلا في الأمور الإلهية إلى الدرجة التي يحكي فيها أنه عندما سافر تجار من تلك المدينة إلى سامراء وحضروا للقاء المرحوم الميرزا الشيرازي، سألهم عن أحوال السيد القاضي فقالوا له: إن تلك الساعة التي نصحته بها قد سيطرت على جميع أوقاته، وهو لا يترك مناجاة ربه في الليل والنهار. ولكن بما أن المرحوم القاضي جاء إلى النجف، فقد تعلم وتربى على يدي المرحوم آية الحق السيد أحمد الكربلائي الطهراني، ليطوي الطريق تحت مراقبته. وقد لازم المرحوم القاضي المرحوم العابد الزاهد والناسك وحيد عصره الحاج السيد مرتضى الكشميري رضوان الله عليه وصاحبه لسنوات متمادية، ولم يكن ذلك تلمذة بل ملازمة واستفادة من الأحوال ومشاهدة الحالات والواردات القلبية. ومما لا شك فيه أن هناك اختلافاً واسعاً بين هذين العظيمين في السلوك العرفاني، فطريقة آية الحق السيد أحمد الكربلائي في التربية هي طبق نظرية أستاذه المرحوم الأخ وند حسين قلي الهمداني، وتقوم على أساس معرفة النفس. ولأجل الوصول إلى هذا المرام كانوا يعتبرون المراقبة من أهم الأمور، وكان الأخ وند تلميذاً لآية الحق والفقيه العظيم المرحوم السيد علي الشوشتري، الذي كان أستاذ الشيخ مرتضى الأنصاري في الأخلاق وتلميذه في الفقه. هامش كان المرحوم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قد أوصى أن يصلي على جثمانه المرحوم السيد علي الشوشتري، ولذا فقد صلى عليه المرحوم الشوشتري بعد رحيله وجلس على مسنده للتدريس، وتابع نفس الدروس التي كان يعطيها الشيخ إلى 6 أشهر حتى وافاه الأجل. ينقل سماحة شيخ الفضلاء العظام آية الله الحاج ميرزا هاشم الآملي أدام الله أيامه عن أستاذه المرحوم آية الله الشيخ ضياء الدين العراقي رحمة الله عليه عن أستاذه المرحوم آية الله الأخ وند ملا محمد كاظم الخراساني رحمة الله عليه أنه كان يقول: عندما كنا نذهب لدرس الشيخ كان بين الحاضرين سيد موقر وصامت يجلس في الزاوية، ورغم أن الكثير من تلامذة الشيخ كانوا يتكلمون خلال البحث إلا أنه لم يكن يقول شيئا أبدا، وكنا نظن أنه رجل غير بصير ولا فهيم، وقد حضر لأجل عظمة درس الشيخ فقط ولذا يبقى صامتا. ولكن بعد رحلة الشيخ فقد جلس مكانه وتابع نفس الدرس، وكنا نتواجد في محضره، وعجبا ما رأينا بحرا زاخرا في التحقيق والتوفيق وسعة الاطلاع وقوة الفكر ودقة النظر. لقد أدرك المرحوم الخراساني درس الشيخ لمدة 2 سنة. انتهى الهامش. كان المرحوم القاضي يعطي توجيهاته وتعليماته الأخلاقية لكل واحد من تلاميذه بطريقة خاصة طبق الموازين الشرعية، مع رعاية الآداب الباطنية للأعمال وحضور القلب في الصلاة والإخلاص في الأفعال، وكان بذلك يعد قلوبهم لتلقي إلهامات عالم الغيب. وكان يمتلك حجرة في مسجد الكوفة وأخرى في مسجد السهلة، وكان في بعض الليالي يبيت لوحده فيهما، ويوصي تلامذته أيضا بأن يبيتوا بعض الليالي في مسجد الكوفة أو السهلة للعبادة. وكان يوصي تلامذته بعدم الالتفات إلى ما يمكن أن يحدث أثناء الصلاة أو قراءة القرآن أو الذكر والتفكر، من مشاهدة الصور الجمالية أو ظهور بعض الحالات الأخرى لعالم الغيب، ويأمر بضرورة الاستمرار بالعمل. وكان الأستاذ العلامة يقول: كنت جالسا ذات يوم في مسجد الكوفة مشغولا بالذكر، وفي تلك الأثناء أقبلت حورية من حوريات الجنة من جانب الأيمن، في يدها كأسا من شراب الجنة، وقدمته لي وعرضت نفسها علي. وعندما أردت أن ألتفت إليها تذكرت فجأة كلام الأستاذ، ولهذا أعرضت ببصري عنها، فقامت وأتتني من الجانب الأيسر، وكررت الإعراض عنها بلطف ولم أعتني بها، ورجعت إلى نفسي فتألمت تلك الحورية وذهبت. وإلى الآن كلما تذكرت ذلك المشهد أتأثر من تألم تلك الحورية. كان المرحوم القاضي آية رائدة في العمل، ويروي أهل النجف عنه، خصوصا أهل العلم منهم، قصصا عديدة. فقد كان يعيش في منتهى الفقر والفاقة مع عائلة كبيرة جدا، لكنه كان غارقا في بحر التوكل والتسليم والتفويض والتوحيد، إلى الدرجة التي لم تخرجه هذه العائلة عن مسيره بقدر شعرة واحدة. وقد ذكر لنا أحد أصدقائنا النجفيين، وهو حاليا من أعلامها، أنه كان ذاهبا في أحد الأيام إلى دكان الخضار، فرأى المرحوم القاضي منحنيا يفتش بين الخس، ولكن خلافا للمعهود كان يأخذ تلك الذابلة ذات الأوراق الخشنة والكبيرة. يقول: وكنت أراقبه بدقة حتى أعطاها إلى البائع فوزنها، ثم دفع الحساب ووضع الخس تحت عباءته وخرج. وفي ذلك الوقت كنت طالبا فتيا، والمرحوم القاضي رجلا مسنا، وغدوت وراءه لأسأله: سيدي، أنت قد أخذت هذا الخس الرديء بعكس ما يفعله الجميع؟ فقال لي: يا عزيزي، إن هذا البائع فقير مسكين، وأنا أساعده من حين إلى حين آخر، ولا أريد أن أعطيه شيئا بدون عوض، لكي لا يهدر ماء وجهه وعزته وكرامته أولا، ولئلا يعتاد لا سمح الله على الأخذ المجاني فيكسل عن الكسب والتحصيل ثانيا. وبالنسبة لنا لا يوجد فرق فيما لو أكلنا الخس الطري والصغير أو هذا الخس، وكنت أعلم أن أحدا لن يشتريها، وعند حلول الظهر سوف يغلق محله ويعود. هامش، يعمد الباعة في النجف الأشرف ظهرا إلى إغلاق دكاكينهم آخر الربيع وفي الصيف لشدة الحر. انتهى الهامش. وعند حلول الظهر سوف يغلق محله ويعود، فبادرت لشرائها لكي أمنع عنه الضرر. أجل، فإن الحديث عن فضائل المرحوم القاضي الأخلاقية يطول، وإذا أردنا أن نذكرها هنا لخرجنا عن أساس المطلب. أما نسب أستاذنا العلامة فإنه من جهة الأب يعود إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وهو من سلالة إبراهيم بن إسماعيل الديباج، ومن جهة الأم من أولاد الإمام الحسين عليه السلام، ولهذا نجده في آخر كتبه التي ألفها في شاد أباد تبريز يختم الكلام بالتوقيع التالي: السيد محمد حسين الحسني الحسيني الطبطبائي. فهو السيد محمد حسين ابن السيد محمد ابن السيد محمد حسين، هامش آية الله الحاج السيد محمد علي القاضي الطبطبائي رحمة الله عليه، وهو ابن عم أستاذنا السيد العلامة. في الصفحة 25 بعد 200 ضمن تعليقة له على كتاب جنة المأوى لكاشف الغطاء قائلا: هناك رسالة مستقلة في مسألة البداء لعمنا العلامة المجتهد الأكبر السيد ميرزا محمود شيخ الإسلام، قد سماها باسم إبداء البداء، وقد طبعت سنة 2 بعد 1300 هجرية قمرية في طهران مع رسالة مسائل الدعاء التي هي أيضا من تأليفه. وقد أورد العلامة الكبير الحاج الشيخ آغا بوزورغ الطهراني رحمة الله عليه في الذريعة أن إبداء البداء في حقيقة القضاء والقدر وتحقيق مسألة البداء التي طبعت هي من تأليف السيد الأجل الحاج ميرزا محمود بن شيخ الإسلام الميرزا علي أصغر الطبطبائي التبريزي المتوفي بالوباء في مكة المعظمة سنة 10 بعد 1300. ويستنتج من كلام هذين العالمين أن مؤلف كتاب إبداء البداء هو شقيق المرحوم السيد محمد حسين، وهو جد الأستاذ السيد العلامة الطبطبائي قدس الله سره، أي شقيق جده الذي هو عم أبيه. انتهى الهامش. فهو السيد محمد حسين بن السيد محمد ابن السيد محمد حسين ابن السيد علي الأصغر ابن السيد محمد تقي القاضي ابن الميرزا محمد القاضي ابن الميرزا محمد علي القاضي ابن الميرزا صدر الدين محمد ابن الميرزا يوسف نقيب الأشراف ابن الميرزا صدر الدين محمد ابن مجد الدين ابن السيد إسماعيل بن الأمير علي أكبر ابن الأمير عبد الوهاب. هامش آية الله الحاج السيد محمد علي القاضي الطبطبائي رضوان الله عليه ابن عم الأستاذ السيد العلامة الطبطبائي قدس الله تربته الزكية، وهو من الشخصيات العلمية وله معرفة سابقة بالحقير، حيث كنا معا في مرحلة واحدة في حوزة قم والنجف العلمية، وهو رجل محقق وصاحب تصنيفات نفيسة وممتعة، وقد كتب في تعليقته على كتاب الفردوس الأعلى من تصنيف آية الله الحاج الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء رضوان الله عليه: الشاه إسماعيل بن السلطان حيدر الموسوي الصفوي من كبار سلاطين الشيعة الإمامية، المتولد سنة 92 بعد 800 هجرية، أمه هي ابنة جدنا السلطان حسن بيك آق قويونلو المعروف بأوزن الحسن. ولأن والد الشاه إسماعيل حيدر كان ابن أخت حسن بيك والصهرة زوج ابنته أيضا، وكذلك جدنا الفقيه المعروف والمشهور شيخ الإسلام الشهيد في أعماق السجون وظلمات السراديب الأمير عبد الوهاب الحسين الطبطبائي قدس الله سره، كان هو الآخر صهر حسن بيك ويمكن الحصول على تفصيل هذه المطالب في كتابنا عائلة عبد الوهاب. انتهى. ويمكن الإفادة من هذا بأن نسب الأمير عبد الوهاب يكون في السلسلة 13 من أجداد السيد العلامة الطبطبائي، وقد كان عديل السلطان حيدر والد الشاه إسماعيل، وأولادهما الأمير علي أكبر والشاه إسماعيل يكونان أولاد خاله بعضهما البعض. انتهى الهامش. ابن مجد الدين ابن السيد إسماعيل بن الأمير علي أكبر، ابن الأمير عبد الوهاب، ابن الأمير عبد الغفار، ابن السيد عماد الدين أمير الحاج، ابن فخر الدين حسن، ابن كمال الدين محمد، ابن السيد حسن، ابن شهاب الدين علي، ابن عماد الدين علي، ابن السيد أحمد، ابن السيد عماد ابن أبي الحسن علي، ابن أبي الحسن محمد، ابن أبي عبد الله أحمد، ابن محمد الأصغر المعروف بابن خزاعية، ابن أبي عبد الله أحمد، ابن إبراهيم الطبطبائي، ابن إسماعيل الديباج، ابن إبراهيم الغمر، ابن الحسن المثنى، ابن الإمام أبي محمد الحسن المجتبى، ابن الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه وعليهم السلام. ولأن أم إبراهيم الغمر هي فاطمة بنت الإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام، لهذا فإن السادة الطبطبائيين الذين يرجعون إلى إبراهيم الطبطبائي الذي هو حفيد إبراهيم الغمر جميعهم حسينيون من جهة الأم. أما المرحوم السيد القاضي رضوان الله عليه فهو ابن السيد ميرزا حسين القاضي، ابن الميرزا أحمد القاضي، ابن الميرزا رحيم القاضي، ابن الميرزا تقي القاضي، وهو الجد الثالث للمرحوم، وكذلك الجد الثالث للعلامة الطبطبائي، وهكذا يعلم نسبه أيضا. في سن 21 صحح المرحوم السيد القاضي كتاب الإرشاد للشيخ المفيد سنة 1300 هجرية، وكتب بخط محمد بن حسين التبريزي في 17 من شهر ربيع سنة 1300 ليطبع بعد ذلك، وقد كتب المرحوم في آخره سلسلة نسبه الشريف بنفس الطريقة التي أوردناها هنا وصولا إلى أمير المؤمنين عليه السلام. وقد سألت أستاذي المعظم العلامة الطبطبائي عن تصحيح إرشاد المفيد بقلم المرحوم القاضي والطبعة المصححة له وسلسلة نسبه، فأيد كل ذلك وأضاف أن المرحوم الميرزا السيد تقي الطبطبائي القاضي هو جدنا الثالث معاً، ومن بعده نشترك في النسب الواحد. كان آباء وأجداد العلامة من العلماء الأعلام حتى الجد الرابع عشر، وكان الجد السادس المعروف بالسيد الميرزا محمد علي القاضي قاضي القضاة في منطقة في أذربيجان، وقد وسع علمه وفقهه وقضاؤه كافة المنطقة، وعلى هذا الأساس لقب بالقاضي، وانتقل هذا اللقب إلى أولاده من بعده. لقد فقد العلامة الطبطبائي أمه في السنة الخامسة من عمره، ولم يصل إلى السنة التاسعة حتى فقد أباه أيضا، ولم يكن له منهما إلا أخ واحد وهو السيد محمد حسن. وحفاظا على حياتهما من التداعي، تابع وصيهما رعايتهما كسابق الحال، واستخدم لأجل ذلك خادما وخادمة. هامش كان اسم ذاك الخادم كربلائي قلي، واسم تلك الخادمة سلطنة خانم. يقول حضرة الأستاذ: لقد اصطحبنا الخادم والخادمة معنا عندما تشرفنا أنا وأخي والعائلة إلى النجف الأشرف للتحصيل، وبعد عشرة أيام كان كربلائي قلي قد ذهب إلى السوق لشراء بعض الأشياء الضرورية كالخبز والخضار واللحم، وعندما رجع كان متحيراً متعجباً يقول: أيها السيد، أيها السيد، تعال انظر وشاهد هؤلاء الأطفال ذوو الثلاث والأربع سنوات يتكلمون مع بعضهم اللغة العربية في الأزقة. انتهى الهامش. واستخدم لأجل ذلك خادماً وخادمة، وأشرفا بشكل مستمر على أمورهما بدقة حتى كبرا وأنهيا دراستهما الابتدائية وتابعا دراسة المقدمات في تبريز. هامش في اليوم الثالث من شهر جماد الأولى لسنة 1407 هجرية، حصل لي توفيق الحضور واللقاء بالصديق الكبير الكريم سماحة آية الله الحاج الشيخ صدر الدين الحائري الشيرازي دامت بركاته، حين تشرف لزيارة مشهد المقدسة. وقد ذكر أحد المطالب عن أستاذنا الأعظم: رأيت من المستحسن أن أسجل هنا. قال: كنت قد سمعت من أخي زوجتي سماحة حجة الإسلام الحاج الشيخ حسن آغا البهلواني النمكي أطال الله عمره أنه كان ينقل عن العلامة قوله: إنه عندما كان صغيرا كان فكره لا يستوعب جيدا، ولم يكن يفهم مطالب الأستاذ كما يجب، حتى ذهب أخيرا إلى صحراء وسجد متوسلا بالله سبحانه وتعالى قائلا: إما الموت أو الفهم. وكنت أترصد الفرصة المناسبة حتى أسأله عن هذا الموضوع لتتوضح هذه المسألة لأنها تتعلق بعدم فهمه، وحتى لا تصدر كلمات وجملات فيها سوء أدب لا تليق بشأنه ومقامه. إلى أن جاء العلامة في سفر إلى شيراز مع صهره المرحوم حجة الإسلام القدسي، انتهزت فرصة هدوء المجلس بتمام معنى الكلمة، حيث كنت جالسا لوحدي معه، وكان السيد القدسي يصلي في الغرفة المجاورة، وابتدأت تدريجيا بطرح المسألة، إذ قلت: هل أنت مستعد للإجابة؟ إذا كان عندي سؤال. قال: وما الضرر في ذلك؟ إن كنت أعلم أجيب. قلت: المسألة تتعلق بكم شخصيا، إذا كنت حتما تعرف وتجيب أسأل، وإلا أصرف النظر عن سؤالي. قال: إن كنت أعرف أجيب. قلت: لقد سمع أنه عندما كنت في سن الطفولة لم تكن تدرك الدروس حتى سجدت بعدها سجدة، فشملتك عناية الله سبحانه تعالى حتى استطعت أن تحصل على جواب أصعب المسائل العلمية. أكان ذلك؟ وما إن قلت هذه الجملات حتى رأيت حالة العلامة قد تغيرت وأصبح لون وجهه متجهما، لدرجة أني خجلت إلى حد ما من سؤالي. قال وهو في هذه الحال: والآن حيث لا بد من الإجابة حسب الاتفاق أقول: عندما كنت أدرس كتاب السيوطي في تبريز أجرى لنا أستاذنا امتحانا لم أوفق فيه، فقال لي الأستاذ: لا تعطل نفسك ولا تعطلنا، وقد انفعلت جدا من كلام الأستاذ هذا، وكأنه قد وقع في نفسي وروحي حتى أني لم أستطع البقاء في المدينة، وخرجت من تبريز إلى قم حيث قمت بعمل وتفضل الله علي. ولم يذكر هل كان ذاك العمل السجدة أم عمل آخر، وسكت ولم يقل شيئا. فقلت له: من ذلك الوقت لم يبقى لديك أي مسألة لا تنحل، ومهما كانت عويصة تجد لها حلا. أجاب: إلى الآن هذا ما حصل. انتهى كلام آية الله الحائري. وفي يوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الأول سنة 1400 هجرية، شرف الصديق الكريم والحبيب المكرم آية الله الحاج الشيخ عبد الحميد الشربياتي دامت بركاته إلى منزل الحقير في مشهد المقدسة الرضوية سلام الله على شاهدها. ولأنه من تبريز فقد كان مطلعا على وقائع حياة حضرة العلامة الأستاذ بكاملها من عائلته وأسرته وأرحامه، وكان على علم بهذه القصة، وقد نقلها طبقا لما ذكر سابقا، وأضاف: لقد قال العلامة: بعد هذا العمل كتبت حاشية في تلك الليلة على حاشية أبي طالب التي كتبها على كتاب السيوطي، وقال: إن أستاذ أخيه السيد محمد حسن الإلهي الذي كان يعلمهما كتاب السيوطي وهو الشيخ محمد علي السرابي الذي كان قد عينه، خالهما السيد محمد باقر القاضي والد السيد صديقنا الشهيد المتوفي آية الله الحاج السيد محمد علي القاضي القيم والوصي عليهما من أبيهما. انتهى الهامش. حتى كبرا وأنهيا دراستهما الابتدائية وتابعا دراسة المقدمات في تبريز، وحصل كل واحد منهما على قدرة فائقة وفن رائق في الخط. كان المرحوم الأستاذ يقول: كنت أخرج في أغلب الأيام أنا وأخي من تبريز إلى سفوح الجبال والتلال الخضراء لنتسلى بكتابة الخط من الصباح إلى الغروب، ومن بعدها هاجرنا سويا إلى النجف الأشرف. وفي جميع المراحل وطي المنازل العلمية والعملية لم يفارق أحدهما الآخر، وبقيا معا رفيقين شفيقين في السراء والضراء، كأنهما حقا روح واحدة في جسدين. كان آية الله الحاج السيد محمد حسن الطبطبائي يشبه أخاه من جميع الجوانب، في نهجه ومسلكه وسعة صدره وعلو همته وحياته العرفانية المليئة بالزهد الحقيقي والبعد عن أبناء الزمان وأهل الدنيا، مقرونة بالتفكر والتأمل والإدراك والبصيرة والتعلق بحضرة الأحدية والأنس والألفة في زوايا الخلوات. ومن جهة أخرى، فقد عرف بقدرته الفكرية الواسعة وعشقه للشرع المطهر وأهل بيت العصمة والإيثار والتجاوز والصبر على نهجهم وأعلاء كلمة الحق وخدمة الفقراء والمستضعفين. كان أنموذجا بارزا مشهورا في أنحاء تبريز وآذربيجان، وكانت قداسته وطهارته موضع حديث الخاص والعام في تلك المنطقة. وحقا ما أجمل أن يقال بشأن هذين الأخوين ما أنشده أبو العلاء المعري بحق السيد المرتضى وأخيه الرضي في قصيدته الطويلة في رثاء والدهما: أبقيت فينا كوكبين سناهما في الصبح والظلماء ليس بخافي، متأنقين وفي المكارم أرتعا، متألقين بسؤدد وعفاف، قدرين في الإرداء بل مطرين في الإجداء بل قمرين في الإسداف، رزقا العلاء فأهل نجد كلما نتقا الفصاحة مثل أهل دياف، ساوى الرضي المرتضى وتقاسما خطط العلا بتناصف وتصافي. وقد أمضى كل منهما 10 سنوات في النجف الأشرف منشغلين في تحصيل الكمال، واشتركا معا في الدروس الفقهية والأصولية والفلسفية والعرفانية والرياضية. وبسبب ضيق المعيشة وعدم وصول الراتب المقرر من مزروعاتهما في تبريز، اضطرا للرجوع إلى إيران والاشتغال بالزراعة والفلاحة لمدة 10 سنوات في قرية شاد أباد التبريزية، حتى تحسنت أوضاع الزراعة فهاجر الأستاذ العلامة إلى قم لحفظ عقائد الطلاب من هجمات الحوادث. أما أخوه فقد اختار تبريز مسكنا له وانصرف إلى التدريس. وفي حوزة تبريز قام آية الله الحاج السيد محمد حسن الإلهي بتدريس الفلسفة من الشفاء والأسفار وسائر مؤلفات الملا صدرا، وفي بعض الأحيان كان يأخذ بيد عاشقي طريق الله ويقودهم إلى منزل المقصود. لقد كان بدوره إنسانا بعيدا كل البعد عن التكلف، متواضعا وخلوقا تملأ قلبه الأسرار الإلهية، عالما بالضمائر ومرب عظيم. كان أستاذنا يمتدحه كثيرا ويظهر تعلقا شديدا وحبا جما له، وكان يقول: عندما كنا في النجف الأشرف حصلنا على نسخة خطية لمنطق الشفاء لابن سينا لم تكن قد طبعت بعد فنسخناها معا. ويقول: ألف أخي كتابا حول تأثير الصوت وكيفية الأنغام وأثرها على الروح، وأثر المناغات على الأطفال وحملهم على النوم، وبعض أسرار علم الموسيقى والروابط المعنوية للروح والصوت وحركته في الأذن. وكانت رسالة نفيسة بحق، لم يسبق لها مثيل في عالم اليوم، وبديعة في جميع الجهات، لكنه خشي بعد إنهائها من أن تقع بيد غير أهلها وبيد حكام الجور فيستغلوها، ولهذا لجأ إلى إتلافها. لم أوفق لرؤيته، رغم أنه سكن في قم لمدة سنة تقريبا، ولكن تلك الفترة كانت فترة إقامتي في النجف الأشرف لطلب العلم، وعندما رجعت كان قد عاد إلى تبريز، ولم تمض بضع سنوات حتى رحل إلى الرفيق الأعلى. وقد شيعت جنازته في قم، حيث وري الثرى في جوار مرقد المعصومة المطهر في المقبرة المعروفة بأبو حسين قرب الجسر الحديدي المعروف بجسر آهنتشي. وقد ترك رحيله أثرا في نفس أستاذنا، وأدى إلى نشوء أو اشتداد ضعف قلبه وأعصابه. والسبب الآخر الذي ترك أثرا عميقا في نفسه كانت الذبحة القلبية التي أصابت زوجته وأودت بحياتها، وكانت محبتها ومودتها قد امتزجت فيه كما يذوب السكر بالحليب. فالحياة السعيدة التي كانت مبنية على الصفاء والمحبة والوفاء قد تحطمت، وكما هو ظاهر من جوابه على رسالة التعزية التي كتبها هذا الحقير. ومع أنه كرر الحمد لله ولله الحمد عدة مرات، فقد كتب يقول: لكن برحيلها شطر خط البطلان للحياة السعيدة والهادئة التي عشت معها. وهذه السيدة المؤمنة هي أيضاً من عائلة السادة الأطهار ومن بنات أعمامه، وهي ابنة المرحوم آية الله الحاج الميرزا مهدي التبريزي الذي كان مع إخوته الخمسة، السيد الميرزا محمد آغا والسيد الحاج الميرزا علي أصغر آغا والسيد الحاج الميرزا كاظم آغا صهري مظفر الدين شاه والسيد الحاج الميرزا رضا وأخ آخر من العلماء وأبناء المرحوم آية الله الحاج الميرزا يوسف التبريزي. هامش اسم تلك المرحومة قمر السادات، واسم شهرتها المهدوي لأن والدها كان الحاج الميرزا مهدي آغا المعروف بالمهدوي، وقد توفيت تلك المرحومة ليلة الأربعاء في 27 من ذي القعدة الحرام سنة 84 بعد 1300. انتهى الهامش. وكان يقول: عيالي كانت سيدة مؤمنة وعظيمة، وعندما تشرفت بزيارة النجف الأشرف لتحصيل العلم كانت برفقتي، وكنا أيام عاشوراء نذهب إلى كربلاء للزيارة، وعندما انتهت مدة تحصيلي رجعنا إلى تبريز. ذات يوم كانت جالسة في البيت ومشغولة بزيارة عاشوراء، وكما قالت: أحسست فجأة أن قلبي انكسر، وقلت لنفسي 10 سنوات كنا إلى جانب المرقد المطهر لحضرة الإمام أبي عبد الله الحسين في عاشوراء، والآن لقد أصبحنا محرومين من هذا الفيض. وفجأة وجدت نفسي في الحرم المطهر في زاويته مقابل الضريح المطهر أقرأ الزيارة، وخصوصيات الحرم كما هي، ولأنه يوم عاشوراء والناس عادة تذهب لرؤية مواكب العزاء التي تقام مقابل الضريح وسائر الشهداء، كان بعض الأشخاص واقفون للزيارة مع بعض الخدم. وعندما انتبهت وجدت نفسي جالسة في البيت أقرأ بقية الزيارة. نعم، هذه السيدة العظيمة مدفونة كذلك في جوار السيدة المعصومة سلام الله عليها في مقبرة آية الله الحائري اليزيدي في الجانب الأيسر من الجناح الملحق في إحدى المواقع الخاصة بالعوائل. وكان أستاذنا يزور هذه المخدرة أولاً ثم أخاه ضمن زيارة أهل القبور كل عصر خميس بدون انقطاع.